الحمد لله المنعم علينا بتلقي أنوار وحيه المنزل على لسان نبيه المرسل صلوات ربي وسلامه عليه، والذي مكننا أن نعيش ما بين تلك الأنوار في مسار السائر منا على اكتفاء الآثار والعمل بما جاء عن الحق على لسان رسوله المختار. ثبت الله أقدامنا على الاستقامة على ذاكم المنهاج، وبذلكم المنهاج قامت قوائم الحج والعمرة والزيارة للمصطفى معلم الحج والعمرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، معلم الزيارة ومعلم كل خير والدال على كل خير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه في ضمن أنوار هذه التوجيهات الإلهية والتعاليم الربانية التي حملتها حضرة النبوة، نبوة الخاتم للأنبياء والسيد للمرسلين والمقدم للمقربين حبيب رب العالمين المصطفى صلى الله عليه وسلم. في ضوء تلكم التعاليم قامت مواسم الحج، ويقوم الحج في كل عام تحت نور هذا المنهج الكريم وتحت نور هذا التوجيه العظيم الفخيم من حضرة الرحمن الرحيم جل جلاله. وبذلك يقوم كل انطلاق في كل خير في شرق الأرض وغربها على يد العرب أو العجم من كل من دخل تحت دائرة التلقي لهذا النور، هي دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحكم الله لنا الارتباط بمعانيها والتحقق بحقائقها. يخاطبنا الحق جل جلاله وتعالى في علاه بهذه التعليمات، وقد وصلنا في تدبرنا للآيات إلى قوله جل جلاله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هي من جملة الآيات التي ترفع معاني الإدراك والذوق والوجدان عند أهل الإيمان إلى تلكم المستويات العلية والرتب السنية، فيعيش بذلك في حياتهم على حلاوة من إدراك الحقيقة والوصلة برب الخليقة. وأي عروة أوثق من هذه العروة الوثيقة؟ ألم تعلم، والخطاب في سورته موجه لإمام الخلق ومقدمهم ليتنبأ من وراءه من كل من دونه من العالمين. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فسائر ما يجري من صور الملك مجازي لغيره تبارك وتعالى، لا ملك على الحقيقة لسواه، هو الملك وهو المالك، وما يجري في عالم هذه الأرض من ظواهر الملك سواء كان ملك المادة والأموال أو ملك الحكم مجازي صوري ظاهري منقطع له بداية ونهاية قريبة من البداية، لكن الملك للأرض وللسماوات من حين أن وجدت وأنشدت ملك الإيجاد والإنشاء، ملك الإبراز من الخفاء والعدم إلى عالم الوجود، والملك الدائم في التصرف في ذرات ما يجري فيها من الظواهر والبواطن والحسيات والمعنويات وما يجري فيها من زرع أو من نزول مطر على شيء من آثارها محسيا بقطراته وذراته، وأين يقع وماذا يثمر وما الذي يزرع وما أي حبة في أي بقعة، كيف تزرع ومتى تزرع تحت ملك ملك قهار قيوم على مملكته جل جلاله. هذا الملك ليس لأحد إلا هو، وإذا نظرت إلى حقيقة هذا الملك أيقنت أن لا ملك إلا لله جل جلاله. إلا أن هذه الحقيقة الجلية الواضحة الظاهرة تتغيب عن الأذهان والمشاعر كثيرا اغترارا وتأثرا بصور الملك الصغير حقير المجازي، فتلتفت العقول وتلتفت المشاعر إلى ذلك فتحجز الناس عن إدراك عظمة الملك وحقيقة الملك لله تبارك وتعالى، وهو داء من الأدواء التي بها يحيد الناس عن سبيل السواء، والتي بها يقع الالتواء ويصدق فيها الخؤون ويكذب فيها الأمين، وفيها تنفذ الخداعات للنفس والشياطين على المكلفين من الإنس والجن على ظهر هذه الأرض. ولو تمكنوا من شهود هذا الملك للملك ما قدروا على عصيانه ولا خرجوا عن دائرة الأدب معه، فيحلون حينئذ في سور أمانه جل جلاله وتعالى في علاه. ولكنه اقتضت حكمته أن يغفل أكثر عباده فيدعون الملك معه، يستشعرون ذلك ثم يتنافسون تنافسا غير حميد وغير لائق، فيتحارشون ويتهاوشون فيما بينهم تحارشا وتهاوشا يخرجهم عن قدم الإنسانية الصافية والفطرة السليمة، وبها تحصل عامة مشاكل الحياة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما فيها ومن فيها بجميع ذراتها وشؤونها ظاهرا وباطنا حسا ومعنى أولا وآخرا ابتداء وانتهاء بلا انقطاع ولا تخلف ولا في ذرة من جزئياتها؟ فإذا أيقن العبد بهذا طابلت له الصلة بالملك وتهيأ لأن يأخذ من كنوز الملك ما يتحقق فيه بسري، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وارتقى الناس في مراتب هذا التسخير على قدر قربهم ومكانتهم لدى العلي الكبير السميع البصير اللطيف الخبير الإله الحق خالق السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه. يا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما دام الأمر كذلك فغاية ما يمكن أن يخشى ويرتجى ليس إلا بيده، فلا ينبغي أن يكون الالتفات والنظر إلا إليه. يقول يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. تجاوزوا كل ما يجري في هذه الحياة من صروف الآفات أو البلوى أو أنواع التنعم واللذائذ، ومن تسخير ذلك أو تسليط هذا على هذا، تجاوزوا هذا كله فهو تحت القهر والقدرة إلى الغاية البعيدة، وما وراء ذلك من عذاب أو مغفرة تجدونه أنه كله بيده. وما دام الأمر كذلك فما وجه الالتفات إلى ما سواه؟ ما وجه التعلق بمن عداه؟ ما وجه أن يرضى الواحد منا أن ينسى هذا المولى ويغفل عن ذكره؟ اللحظات بل الساعات بل الأيام والليالي، ما وجه هذه الغفلة؟ ما وجه هذا التأثر؟ كلما حدث حادث صغير في الأرض قالوا كذا وجدت الربشة وتحركوا والمتابعة ما عاد خلوا انترنت ولا مجلات وحركة. العظمة الكبرى فوقك ما لك معرض عنها، ما لك متناسي لشانها، ما لك مهمل لإجلالها وللاهتمام بما بينك وبينها. كل هذه الأحداث التي تحركك وتحرك الجماهير معك وأهل بيتك لا يصيبك منها شيء ولا تقدم فيك ولا تؤخر شيء، وليس بيدها مصيرك ولا تقديرك ولا ظاهرك ولا سرك، لكن صاحب الملك هذا بيده أمرك وبيده إسعادك وإشقاك وبيده تعذيبك وتنعيمك. يعذب من يشاء، قدم في هذه الآية ذكر العذاب على ذكر المغفرة، أن جاءت بعد أخبار السرقة وأخبار الجزاء عليها، فقدم يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وإذا عذب فلا صغير، أصغر الذنوب بلية ومصيبة وعذاب لا يطاق. إذا عذبك على أي شيء كان صغير أو كبير فعذابه لا يطاق. الله، بل العتاب عندما ينجلي الحجاب وتبرز جلالة رب الأرباب، فالعتاب تتألم منه الروح ألما لا يوصف بما يقاس الناس من ألام العالم. هذا ألم الأجسام ما تساويها، ما تساوي ألم الروح لو عاتبك الجبار، فكيف لو عذبك؟ أنت نسيت عظمته، ربما تساعد في نسيانك وغفلتك. يقال من يعز عليك وترى أن شيئا من أمرك بيده، لو تكدر قلبه عليك أو نظر عليك نظرة شزيرة أو قيل له تعال مع عتاب لك، كيف تدخل عليه وكيف أنت تحس بالألم والتعب؟ خل هذا، الملك الحق الإله الجليل الرب الكبير كيف لو عاتبك؟ كيف تقابله؟ كيف تدخل عليه؟ عتابه لا يطاق، فكيف بعذاب؟ ولذا في الاعتبار والادكار لما سمع بعض الصلحاء الأخر جلجلة الرعد قال هذا صوت رحمته كيف صوت عذابه؟ قال ده صوت اللي رحمة تنزل، فكيف لو أظهر لنا صوت ثاني؟ لا إله إلا الله الجبار اللطيف الغفار، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وإذا غفر تهاوت ولو كبائر الكبائر، ولو كبائر الكبائر إذا غفر. يعيش إنسان زمن مشرك كافر مجرم فتتداركه العناية يشهد شهادة الحق، قال غفرنا لك، انتهت المسألة. فلو كان المسألة كبيرة إذا غفر فما عاد شي كبيرة، ولو كانت المسألة صغيرة فإذا عذب ما عاد شي صغيرة. هل تفهم؟ وما جاءت الشريعة بمثل ذكر الكبائر والصغائر الذي تهيأت الناس لأن يتحذروا من مواقع الغضب والسخط، فإن تعرضهم لغضبه بالكبائر أكثر، ولكن كل ذنب من الصغائر بالإصرار عليه يصير كبيرة، كل الصغائر بالإصرار عليها تصير كبيرة، الإصرار على الصغيرة كبيرة لأنه استهانة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ولقد يسر الله أسباب المغفرة لهذه الأمة، الحمد لله الذي جعلنا منهم، إنها أمة المخاطب بقول الرحمن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فما بقي من متقدم أمتي ولا متأخريهم أحد إلا وله نصيب من سراية هذه المغفرة. ولكن من مات كافرا بهذا النبي مشركا بالله الذي أرسله فهذا الذي لا نصيب له في المغفرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. ما دام الذي أرسلك صاحب هذه العظمة وحكمته اقتضت أن يقابلك على ظهر الأرض من يكذبك ومن يعاندك وهو يوقن أنك صادق ويوقن أنك مرسل، وقد جبل وبرأ وفطر قلبك على الرحمة الفياضة الغامرة لعباد الله، فعند مصادفتك لهؤلاء الأصناف تحزن عليهم كثير، ثم ترى ما يصرفون من قواهم في المكر والكيد والخداع والأذى والتربص بك وبصحبك. أنا أسليك يا حبيبي، فإنك مرسل من صاحب العظمة هذه. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أنت المؤدي للأمانة، أنت المبلغ للرسالة، قمت بما عليك، فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كلما بدت لهم بادية من مقتضيات الكفر أو مظاهره أو شؤونه بادروا إليها وسارعوا إليها، وكلما سنحت لهم فرصة أظهروا من الكفر ما أظهروا. من صنفين ذكرهم الله: منافقين ويهود. يقول: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قالوا آمنا بأفواههم، قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم، لم تفضي حقيقة الإيمان إلى صدورهم وبواطنهم. وأمثال هذه الآيات تقشعر منها أبدان أهل اليقين والصدق خشية على أنفسهم مع قوة يقينهم، وكلما قوي اليقين قوي معه الخوف من النفاق، إلى حد أن كان يحلف سيدنا أبو الدرداء عليه رضوان الله أنه ما أمين أحد سلب الإيمان إلا سلبه. فالله يرزقنا اليقين والخشية على الدوام. يقول: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فيكون لهم حركات في هذه الحياة يرتبونها في مضادتك ومعاندتك وإثارة العدو عليك وإرادة الأضعاف جماعتك وقومك أو الإيقاع بينهم إلى غير ذلك. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا، أي ومن اليهود الذين حواليك يعاهدونك عهود ويرتبون ترتيبات في خيانتك ونقض مواثيقك والنيل منك. ومن الذين هادوا، فالصنفان معا سماعون للكذب لغلبة الهوى عليهم، فنوع من الكذب ينبسطون إليه وينشرحون ويقبلون، سماعون للكذب، ما وافق أهواءهم من الخداع لك والتكذيب بك وإنكار صفتك في الكتب السابقة إلى غير ذلك مما تهوى نفوس هؤلاء، هم سماعون له، سماعون للكذب، سماعون للكذب، سماع قبول ورضا يفرحون به. وهكذا تبدو بواطن الناس فيما يميلون إليه من القول، فمهما مال باطنك إلى قول غير مستقيم فاعلم أن باطنك غير مستقيم، وإنما أهواء أهل الاستقامة في تبعية سيد أهل الكرامة، أهواء أهل الاستقامة في تبعية سيد أهل الكرامة، ما تميل أهواؤهم ولا بواطنهم إلا لما جاء به. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. صلوات ربي وسلامه عليه. إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. هذا ميل بواطنهم. يأتي خزيمة ويهودي يدعي على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مال. قال خزيمة من الشاهد؟ قال خزيمة أنا شاهد. تشهد أن هذا قال هذا انتهى الحكم مشى. قال كيف شهدت يا خزيمة؟ كنت تعلم هذا؟ قال أتمنك على خبر السماء؟ قال لا أتمنك على هذا؟ قال من شهد له خزيمة فحسبه. فكان الخلفاء يعدون شهادة خزيمة بشهادة رجلين عدلين، بس واحد هو يكفي مقام اثنين، لقول النبي من شهد له خزيمة فحسبه، يكفي شهد واحد. حتى كانوا لما جمعوا القرآن في عهد سيدنا أبي بكر كانوا ما يكتبون آية، والقرآن كله محفوظ في الصدور موزع عندهم، وبعضهم من يحفظه كله، والقتل استحر بالقراء ومكتوب أيضا في عهده صلى الله عليه وسلم لكنه مفرد، فجمعونه ولكن ما يكتفون بالكتابة ولا بالسماع من واحد، حتى يأتي اثنان تلقوه من شفة النبي. وصل إلى آخر سورة التوبة في الآيتين لقد جاءكم رسول، يحفظونها الصحابة لكن سمعها من الفم مباشرة ما حصل إلا خزيمة. ولما جاء قالوا خزيمة من شهد له خزيمة فحسبه، ما نحتاج واحد تاني، اكتب. كتب سيدنا زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى لما كلفه سيدنا أبو بكر بجمع القرآن، فكان يقول في تعظيمه لكتاب الله تعالى: والله لو كلفاني، يعني أبا بكر وعمر، بنقل جبل من مكانه لكان أهون علي. عظمة القرآن لخشيته. فتم ذلك. وكان يقول لهما في البداية: كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله، أي لم يجمعوا بهذه الطريقة التي الآن تريدون الجمع عليها. قال: ولكنه خير. هذا في مصلحة الأمة، في منفعة داخل تحت القواعد. قال: فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر، وذهب يجمع القرآن، فوجد هاتين الآيتين الذي سمعها من الباقية الصحابة الموجودين في ذاك الزمان، أن كثير منهم قد قتلوا قد مادوا، سمعوها عن صحابة عن النبي كثير منهم، لكن ما عاد كانوا يرضون إلا بالسند المباشر العالي في جمع القرآن احتياطا للقرآن لكونه متواتر. فلكن حصلوا هذا عند خزيمة فقالوا خزيمة واحد يكفي، فكتبوا الشهادة، وهي مأخوذة بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم، قد سمعوها عدد كبير، قد توفوا في وقت الكتابة، وقت الكتابة الذي سمعوها مباشرة قد توفوا. يقول: سماعون للكذب، من معانيه أيضا من مشاكل السماع، كم يترتب على السمع والبصر في حياة الناس الدنيا والآخرة، هذا السمع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا السمع إذا فتحته على كلام الحق وكلام رسوله وكلام الصلحاء، كلام الأخيار من الماضين والحاضرين معك عبر الكتب عبر الأشرطة، كم تكسب، كم تحوز من الخيرات، كم ترتقي، كم تتنور، كم تتطهر، كم تترقى، كم ترفع لك المراتب، كم تكفى من شرور. وهذا هو نفسه إذا انحرف كذا أو كذا، كم تكسب من بلايا والعياذ بالله، كم تنازلك من الرزايا في الدنيا والآخرة. فمن جملة ذلك هذا اللعب بالسمع، يسمع بغير نية صالحة، يسمع ليؤذي، يسمع ليتقول. فجماعة منهم كانوا يظهرون السماع لكلام النبي من أجل يخرجوا للناس، يقولون قال كذب، ما قال، يكذبون عليه، يحرفون الكلام ويكذبون على النبي. سماعون للكذب أي لأجل الكذب، هم يسمعونك من أجل يخرجوا يكذبون عليك، أعوذ بالله. سماعون للكذب فيخرجون وينسبون إليك ما لم تقل ويبثونه، كما هو حال كثير من الذين ابتلاهم الله بالانحراف، حرفوا السمع والبصر عن منهج القرآن. المنهج الهدى، يزيد كلمة ينقصها. وفي الحديث أن الذي يأتي للشهادة عند الحاكم فيزيد في شهادته كلمة أو ينقصها لم يرفع رجله من مكانه إلا وهو في سخط الله، قد غضب الله عليه. زيد كلمة ولا ينقصها. هكذا شان الأسماع والأبصار، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومع ذلك أيضا كانوا يتلقفون من أخباره ويتسمعون ما يرسلونه لغيره من أعدائه. يقول سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، في ناس ما يصلون إليك إما لبعدهم أو لاستكبارهم عن أن يحضروا معك، فهم ينقلون الأخبار من مجلسك إليهم ويبلغونه، كما يفعل يهود بني قريظة وبن نذير إلى يهود خيبر، وينقلون من الأخبار ما تهمهم في شان الطعن فيك أو الحط من قدرك أو المعاداة لك، فينقلون أخبارك لهم. سماعون لقوم آخرين، مستأجرين للسماع لقوم آخرين، مع أن الشريعة هذبت وأدبت أسماع المسلمين وأبصارهم. وعلمنا النبي بأدب، يقول إذا كلمك واحد وهو يلتفت فالكلام أمانة، ما يجوز تكلم بواحد ثاني لأنه لم يلتفت إلا وهو يريد أن لا يسمعه واحد آخر، فإذا أنت رحت وسمعت واحد آخر فقد خنته، ما إنه من دون ما يصرح لك لا تكلم أحد. وهذا يقول ما بيكلم ولا بيكلم، ويعطي يمين ويخرج مباشرة، خروج عن أدب الإسلام وعن ضعف في التربية والتهذيب، أوقع الناس في بلايا كشف الله البلايا عنا وعن أمة النبي محمد. قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فهذه الاتجاهات قد حكمت القدرة ببقائها في الناس من العهود الأولى إلى آخر الزمان، لابد تكون باقية. فالصادق يمضي في سبيله إلى ربه مؤديا جهده ومقدوره واحتياطه بما يستطيع، ثم لا ينبغي أن يتشوش يقول فلان نم عليك وفلان نقل عليك وفلان تجسس عليك وفلان قال عليك، لا تبالي. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من تريد أنت؟ من تريد؟ أتريد الله؟ أصدق وأدي الواجب واثبت ولا عليك. ملك الدنيا والآخرة، ملك السماء والأرض، سيكفيك. فإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم جل جلاله. أنت أثبت على إرادة الخير لهم وعلى البيان لهم وعلى النصيحة لهم، وارتقي إلى مرتبة مستوى الإحسان إلى من أساء إليك، والعفو عمن ظلمك، وإعطاء من حرمك، وهي خلق الأنبياء صلوات الله عليهم. يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا. فلا يحزن الصادق مع الله والداعي إلى الله إذا استنفذ جهده في البلاغ عن الله والبيان لعباد الله وارشادهم، والقلوب بعد ذلك بيد الله، وهو يخاف على قلبه نفسه، ما يملك قلبه فكيف يملك قلب غيره، وما معه إلا الالتجاء إلى مقلب القلوب والأبصار، فيثبت على قدم الصدق مع الله فيعطيه الله ثواب نيته وثواب عمله، ويضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم جل جلاله. ولا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فالذي دخل في هذه الدائرة ما يحتاج إلا أن يأخذ حذره من الأمر الذي يبين له ويتضح بحكم اليقظة التي أتى الله للناس فقط، ما يحتاج إلى تجسس. صاحب هذا المسلك ما يحتاج إلى تجسس، ما يحتاج إلى أن يشغل الناس في نقل الأخبار، وأبدا إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أنت معنا وعدك تحتاج واحد يقول لك الخبر وأنا عالم السر والنجوم؟ اعتمد علي، معتمد في جميع أمري على من؟ براني ربي الله لي في كل حالة يراني، فما أحتاج. ما ظهر لي واتضح لي تعاملت معه بالواجب. خذوا حذركم كما أنزلها على الوجه الذي أنزلها بالتطبيق الذي طبقها محمد وصحبه، بس بعد هذا ما نحتاج. الخلفاء الراشدين أرسلوا كم مخابرات للعالم ليصلح، يصلحوا من تجسس العالم، ما احتاجوا إلى هذا. الله، ومع ذلك كم دبرت حولهم مؤامرات، كم خططت حولهم خطط، وفشلت وما مشى إلا ما رتب الله عليه فوز أحدهم بالشهادة إلى غير ذلك في الوقت الذي رتبه سبحانه وتعالى. وباءت بالفشل والخسران مؤامرات أهل الكفر والزيغ والطغيان. وياب الله إلا أن يتم نوره. لا يحزنك الذين سيرعون في الكفر، كما أنه يأخذ بالعبودية ولا يتبالغ به الحزن من أسف على من شذ في سلوك الطريق وأخذ يمني نفسه بالأمان ويعرض نفسه لدواعي ممن لم يعمل على صدق تصفية القلب وقتل النفس الأمارة وراء عنها. فإذا شذ إلى مثل ذلك فلا ينبغي أن يتبالغ به الحزن إلى أن يقلق ويتوقف في عمله ويفوض الأمر إلى الله. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن، ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون القوم الأخ لم يأتوك. ومن أسباب نزول الآية قصص وقعت أكثر من واحدة، منها قصتان مشهورتان في وقوع بعض أشراف يهود في جريمة الزنا، والحكم عندهم في التوراة كما هو عندنا في الشريعة بالرجم، ولكن بدلوه وغيروه. لما مر بهم في التاريخ أنهم كانوا يتركون الشريف ويأخذون الوضيع ويقيمون عليه الحد، حتى وقع في الجريمة بعض أبناء عم بعض ملوكهم مترك، فوقع إنسان آخر فأرادوا أن يرجموه فثارت قبيلته وقالوا حتى يؤخذ ابن عم الملك، وتجمعوا أقوم الأحبار الكذابين لعابين وغيروا الحكم وقالوا 40 جلدة ويسخموا وجهه ويركبوا على حمار مغلوب بس للكل. فلما وقعوا في هذا قالوا ارتفعوا إلى محمد لعله عنده حكم أخف. اسمعوا، إن قال لكم ضرب ولا جل ولا مشوا، إن قال لكم رجم لا تقبلوا ردوا. فجاءوا إلى النبي فقالوا منا فلان وفلان وقع في هذه الجريمة، ما الحكم عندك؟ نريدك تحكم بينهم. قال ما في التوراة عندكم؟ قالوا نسخم وجوههم. قال أتوا بالتوراة، أتوا التوراة. جاءوا بالتوراة فتحوها فجاءت آية الرجم، فوضع القاري يده عليها، قرأ لي قبلها لي بعدها. ابن عبد الله بن سلام قال بعد يدك جاهزة، قل له ارفع يدك هذا آية الرجم دلوح. قال الله يا محمد هذا الرجم يكون نحن نكاتمه بيننا في التوراة الرجم ولكننا نكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما. فحصل مثل ذلك في يهود خيبر عند بعض أشرافهم، فقالوا ابعثوا إلى يهود بني قريظة وقولوا لهم يعرضوا على محمد فربما يجدون عنده، فأرسلوهم. فجاءوا فقالوا لهم تجدون ما تكرهون عنده، فقالوا نسأله. فجاءوا سألوه قال ما دام محصنين فالرجم، فهل ولا قال له سيدنا جبريل قل له حكموا بن سوريا واحد شاب من علماء قال ما تقولون في شاب وصفه كذا كذا قالوا هذا أعلم يهود على وجه الأرض بكتاب الله وبالتوراة قال فاتوا به يحكم بينه قالوا نعم فأرسل إليه جاء وقف أمام النبي فقال أسألكم بالذي أنزل التوراة على موسى وفلق لكم البحر وأخرجكم من مصر وكذا أفيد التوراة عندكم قال نعم صح وهم على سفلتهم قال ما أنت بأهل للثناء الذي أثنينا عليك قال والله قال كلام أخاف لو كذبت أن نهلك قال اسكتوا ساكتين خلونهم فأنزل الله سماعون لقوم آخرين ماتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يبدلون الآيات المنزلة والأحكام ويغيرونها من بعد وضع في مكانه وبيانه على حقيقته من بعد مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا أي الجلد ما غيرهم من غير الرجم إن أتيتم فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ولا تسمعوا كلام محمد ولا تتبعوه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا والفتنة اسم لكل فساد كل فساد خارج عن أمر الله يقال فتنة وهنا فتنة هذا الكفر والتناقض مع النفس لما ترجعون إلى هذا النبي وأنتم تقولون لناس أنه كذاب وأنه ما هو النبي اللي عندكم ليش رجعتوا إليه وهم بينهم البين يقولون يجعوا لي فإن عنده حكم تاني يكون حجة لكم عند ربكم نبي حكم به هم يقولوا كذا بينهم البين يقولوا للناس كذاب ومع ذلك كل قد رفضوا حكم التوراة ولما جاء حكم النبي أيضا رفضوا الله ومن البداية إن كان شيء موافق قبل ما شيء وافقنا نرد عليه إيش هذا اللعب إيش هذا التناقض يقولوا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم هذا من أوضح أدلة أهل السنة على أن الخير والشر بمشيئة الله وبتقديره هو الذي أراد ما يطهر قلوبهم معنى أراد أن تبقى فيها الظلمة ولو أراد تطهير قلوبهم لزالت عنهم الظلمة ولا آمنوا لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وفيها أيضا الآية ومن يرد الله فتنته وفيه إرادة الفتنة لهم إرادة فسادهم إرادة كفرهم فلا يكون إلا ما أراده الله جل جلاله وإلا لخرجت المملكة عن إرادته وهذا ملك يصير ضعيف حاشا ملك الملوك جل جلاله وتعالى في علاه إنما ملوك الأرض ما يدر لذا خرج عن أمهم ذا خرج عنهم ذا صلح لهم مشكلة ذا انقلب عليهم أما جبار السماء والأرض ما يكون إلا ما أراد ملك بمعنى الكلمة صاحب الملك الحقيقي قال سيدنا الشافعي فما شئت كان وما لم وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشاء لم يكن خلقت العباد على ما أردت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن لله الأمر من قبله ومن بعد جل جلاله لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيون فمهما كان عند أنواع المفسدين من زمجرة وكلام وجمهرة فلا بد لهم خزي في الدنيا تتكشف معايبهم يكشف فشلهم يتفضحون في أمورهم يتغربقون في مصائبهم هذا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم والعياذ بالله تبارك وتعالى لا يطاق أجارنا الله من ذلك العذاب كرر الكلام قال سماعون للكذب أكالون للسحت قرأ ثلاثة من السبعة أكالون للسحت بالسكون أبو عمر وابن كثير وابن عامر والبقية قرأوا للسحت أكالون للسحت بالعكس، هذا ثلاثة قرأوها بالضم الحاء نقول السحت، والسحت والسحت بمعنى واحد، ونزلت هي في الرشوة، كانوا يأخذون الرشوة ويحكمون بمقتضى الرشوة ولا يسمعون الحجة ممن لم يقدم الرشوة. والمراد كل كسب خبيث، كل كسب غير حلال في الشرع فهو سحت، والسحت هذا مأخوذ من السحت، سحت إنما يكون الهلاك شدة في الأمر، ولكونه يوقع الإنسان في الهلاك سمي سحت. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نجانا الله من كل ذلك، وأحيا فينا أخلاق النبوة وآداب الشريعة المطهرة، قبل حجاج بيته وزائري نبيه، وأظهر آثار قبولهم في واقع الأمة. اللهم فرج الكربة واكشف الغمة، واجمع القلوب على ما تحب من هذه الأمة، وأصلح لنا شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين يا مصلح الصالحين، وتولنا بما أنت أهله في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أن يغفر لنا ولكم، ويغفر لوالدينا ووالديكم، ويغفر لأهلينا وأهليكم، ويغفر لأولادنا وأولادكم، ويغفر لذوينا وذويكم، ويغفر لأصحابنا وجيراننا، ويغفر للمؤمنين والمؤمنات يا خير الغافرين، بسر استغفار نبيك الأمين للمؤمنين عامة، وللحاج ومن استغفر له الحاج خاصة. اغفر لنا ولهم مغفرة واسعة تشمل ذنوبنا وعيوبنا وزلاتنا ومعاصينا وخطيئاتنا كلها، بدل اللهم السيئات إلى حسنات، وضاعف لنا منك الهبات وأجزي العطيات، وأصلح شؤون المسلمين والمسلمات والمؤمنين، ومن علينا بكمال حسن الخاتمة، وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.